بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمتعك بالصحة والعافية.
حياك الله أخوي.
يجعلك من طال عمره وحسن عمله.
آمين وإياك.
وما تقدمه في موازين حسناتك، وأن لا يحرم والديك أجر ما تقدم، يجعل لهم في حظ ونصيب.
يا رب، جزاك الله خير.
أنا البارح كنت مجتمع مع بعض الأخوان كذا، وكان في نقاش عن القصر في السفر والصلاة والقصر. فقال لي واحد من الأخوان إنه سمع من أحد العلماء، طبعا بدون ذكر اسم، إنه إذا نويت تجمع العصر مع صلاة الجمعة إنك تنويها ظهر ما تنويها جمعة. قلت هذا ما قد سمعته، واللي أعرف إنك تصلي الجمعة جمعة ركعتين، وتنتظر لين وقت العصر وتصلي العصر ركعتين، أما إنك تجمعها بنية الظهر أنا ما قد سمعت الكلام هذا.
إن شاء الله يا محمد.
فرأي فضيلتكم في الموضوع.
أبشر يا أخوي محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا سارة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال كنت بسأل، أنا يوم درسة كنت كان عندنا آخر يوم درسة، فأنا أخذت وردة من المسرح كذكرى، فعقب ذكرت ان هذا مو من حقي، فالحين خفت ما اعرف اسوي.
اخذتي ورده من المسرح؟
اي، ما ورده صناعيه كذكرى.
الحين
ضيعتها وما اعرف اسوي، خفت.
ان شاء الله.
وثاني سؤال، هل يجوز طباعه الصور؟
طباعتها كيف يعني؟
يعني مثلا صور، نحن نصور صور في التليفون، ممكن نطبعها ولا؟
طيب.
واخر سؤال، بعض الاحيان اكلم بنت خالي في التليفون، قبل نسكر نسوي حلقة ذكر ونختمها بكفارة المجلس، هل هذا العمل جايز ونقدر عليه ولا لا؟
هذا في الاتصال العادي؟
هي في الاتصال العادي.
إيه يعني أنتم ما تجتمعون مثلا قراءة قرآن ولا درس علمي؟
هاي. ها. اتصال يعني نتكلم عنه نسولف، هي عقب نسوي هالشيء.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
فضل علي.
السؤال الأول، بالنسبة للمسافر الذي يريد أن يجمع ويقصر الصلاة، هل يجوز أن يصلي بالمقيم وكيف تكون صلاته خلفه؟ وأيضا إذا المسافر صلى خلف المقيم عليه أن يتبعه، لكن إذا قالوا له صلوا بين الصلاة الثانية المقصورة هل يجوز ذلك؟
المسافر إذا صلى بالمقيم يعني الثانية؟
لا، المقيم الشقة الثانية، إذا المسافر صلى خلف المقيم عليه أن يتم معه، لكن إذا قالوا لي كمل الصلاة يعني حتى الثاني المقيم هل يجوز ذلك؟
كيف المقيم يكمل الصلاة الثانية؟ يعني يجمع معه؟
يعني قالوا لي كمل الصلاة، يعني صليت من يعني نقص، بس ما لقوا إمام يعني شخص، قالوا كمل أنت بين الصلاة.
لا يعني الله يبارك فيه، أنت الشق الأول مفهوم، مسافر صلى بمقيم، يصلي للمسافر ركعتين، المقيم يقوم يتم أربع ركعات، زين؟ طيب الشق الثاني يعني ما فهمت صورته، كيف الآن الشق الثاني من السؤال؟
مسافر صلى خلف مقيم.
العكس يعني؟
مسافر صلى خلف المقيم.
أيوه. أي يعني مسافر يصلي خلف مقيم الآن هل يتم أم لا؟
لا، المفروض إنه يتم معه.
أيوة.
لكن إذا أرادوا الصلاة الثانية اللي يريدون أن يقصروها، قالوا له كمل نفس الإمام اللي المقيم يعني.
يعني قالوا له ادخل معنا بالصلاة الثانية.
أيوة، صلي فينا يعني إمام، خلوه إمام.
ها يعني المقيم يقولوا له صلي بنا، المسافرين صلي بنا إمام.
أيوة.
يوضح سؤالك يا علي، بارك الله فيك، حضره جيد. يلا تفضل.
السؤال الثاني.
أيوة.
لشخص بنى قسم في المساحة الفاضية لبيت أبوه.
شخص كيف كيف أعد أعد؟
لشخص بنى قسم في المساحة الفاضية من بيت أبوه.
إيه.
بعد فترة صارت بينهم مشاكل عائلية وطرد أبوه من القسم يعني من البيت كامل. هل يحق للأب طرده من البيت وهل يحق للابن أن يطلب من الأب تعويض عن البناء؟ لأن إذا توفى الأب راح يكون من التركة كون البيت باسم الأب.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث أسمع بعض الناس لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. ما حكم ذلك؟
صل اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. ما حكم ذلك؟
طيب
سؤال رابع: هل ورد حديث أن آخر من يموت من المخلوقات هو ملك الموت، ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه؟
طيب يعني
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. طيب أم قاسم من ليبيا بالأمس بقي، طبعا هي الوحيدة اللي ما استطعت الإجابة على أسئلتها لأن كان في آخر البرنامج. أم قاسم تقول عندها والدتها ما تستطيع الصلاة يعني كاملة ولا تسجد على الأرض لأن عندها غضروف وتتألم بالنسبة لصلاتها إيماء بالنسبة للسجود، ما حكم ذلك؟ أختي أم قاسم بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها، بالنسبة للمصلي يجب عليها أن يصلي قائما بالنسبة لصلاة الفريضة، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. أما إذا لم تستطع أن تأتي ببعض أركان الصلاة قياما مثل طبعا القيام أو ركوعا أو السجود مثلا، فإن هذا يسقط عنها وتنتقل إلى البدل، والبدل هو الإيماء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك الوالدة ما دام أنها عاجزة عن السجود على الأرض فهي معذورة، ولذلك تجلس على الكرسي وتومي إيماء بالسجود. أما إذا كانت تستطيع الركوع تركع، وإذا لا تستطيع الركوع أيضا تومئ بالركوع وتومئ بالسجود. أم قاسم الليبي تسأل تقول: هناك يعني امرأة تحجم أو هناك يعني حجامة تقول بأنها ترشد الناس، تقول: اجمعوا ماء الوضوء وضعوا عليه ماء مقري عليه سورة البقرة والزلزلة واغتسلوا به وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الرقية الشرعية معروفة وهي قراءة القرآن، وذلك بالنفث على البدن أو بالنفث في اليدين ومسح البدن أو القراءة في الماء والنفث فيه وشربه مثلا أو الاغتسال به، هذا هو الثابت، هذا هو الثابت. أما قضية أجمع ماء الوضوء ثم آتي بماء مقري عليه ويخصص سورة البقرة والزلزلة ويوضع فيه، أين الدليل على هذا؟ ما في دليل، ولا يصلح أن يكون هذا حتى من قبيل التجربة، ما يصلح. حتى من يقول بالتجربة في مسائل الرقية ما يصلح مثل هذا التعيين ومثل هذا التحديد ومثل هذا التوظيف. وماء الوضوء هذا ليس له يعني ما عندنا دليل على أنه والله ماء الوضوء هذا ما ينشف أو ماء مبارك مثلا، ما عندنا دليل فيها. ماء الوضوء يغسل الإنسان فيه الأعضاء الأربعة. ولذلك رسالة إلى هذه المرأة التي تحجم أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تنشر مثل هذه المحدثات والبدع، ولا يجوز لها أن تأتي بشيء من عند رأسها أو أن تستحسن مثل هذه الأشياء وتبنيها على الذوق والرأي والهوى، تخاف الله عز وجل. للأسف كثير من يعني الرقاة وكثير من يمارس مهنة حرفة الحجامة يدخلون في أشياء ليس من اختصاصهم ولا يرجعون في هذا إلى أهل العلم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله ويعني يتركوا مثل هذه الإرشادات التي ليس لها أصل ولم تبنى على دليل. فحذروا الناس من هذا، وجهي رسالة إن كنت تعرفين إلى هذه المرأة، وجهي لها رسالة أن تتق الله وأن تخاف الله، لأن ستحمل وزر هؤلاء، خاصة وأن تتكلم في قضية دينية قضية شرعية، وهؤلاء في الواقع لا يقفون عند هذا الحد، هذا الذي يمارس هذا النوع من الإرشادات وكذا ما يقف عند هذا الحد، سيتطور به الأمر ربما وقع في يعني ما هو أعظم من هذا. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. الأخ محمد من السعودية يقول اجتمعنا وتناقشنا مع بعض الزملاء والأصدقاء، يقول حدث يعني أصبح الحديث حول القصر، يقول بأن واحد قال بأنه سمع شيخا أو كذا يقول بأنه إذا نويت الجمع يوم الجمعة العصر مع الجمعة انوي الجمعة الظهر، يقول هل ورد في هذا شيء؟ أخوي محمد بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة للمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، فالمسافر أسقط الله تعالى عنه الجمعة والجماعة، ولذلك ليس من السنة أن يذهب الإنسان ويبحث وهو مسافر ويبحث عن الجوامع، أو مثلا وهو في السيارة في الطريق مثلا يعني يقطع طريقه ويقول لا أريد أن أصلي الجمعة، ما عندنا دليل في هذا، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في السفر أبدا، حتى في الحج لما حج حجة الوداع ما صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام في السفر، ومعلوم بأن حجة النبي عليه الصلاة والسلام وقفة عرفة وافقت يوم الجمعة، وافقت يوم الجمعة ما صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام، وإنما خطب الناس في عرفة خطبة عرفة عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يفعله كثير من المسافرين بارك الله فيهم، وهذا من حرصهم أنهم يقطعون حتى السفر، يعني بعض الناس مع أسرته وعيالها وفي الطريق يقول لا الآن وقت صلاة الجمعة ويقطع ويروح للمدينة أو القرية التي مر بها علشان يصلي الجمعة، هذا من حرصه لكن أخطأ، هذا ليس هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا بالنسبة للمسافر إذا صلى الجمعة هي جمعة ما تكون ظهر، لأن الأصل في صلاة الجمعة العفو أن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة، والظهر هي البدل، يوم الجمعة الأصل هي صلاة الجمعة، الظهر بدل لمن كان عاجزا عن صلاة الجمعة أو معذور مثلا أو لا تجب عليه أصلا، هذا يصلي أن ينويها جمعة ولا يجوز له أن ينويها ظهرا، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن الجمعة ركعتين مقصورة عن الظهر ومفرقة بين الخطبتين وبين صلاة الجمعة، وهذا غلط، لازم يفهموا هذا الشيء، صلاة الجمعة ركعتان هما الأصل في يوم الجمعة، وإذا فاتت الإنسان صلاهما ظهرا لأن الظهر هي البدل، هي البدل عن صلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان أو كان الإنسان معذور في مثل هذه الحال. المسألة الثالثة بارك الله فيك، هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع أنه ما تجب عليه ابتداء هل له أن يجمع العصر مع الجمعة؟ قولان لأهل العلم، القول الأول قالوا نعم، خاصة هؤلاء الذين يذهبون إلى أن الجمعة بدل عن الظهر، فقالوا نعم يصلي يجمع العصر مع الجمعة ركعتين يصليها بعد صلاة الجمعة، وهذا قول عليه مجموعة من أهل العلم. القول الثاني قالوا لا ما يجمع العصر مع الجمعة، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فنحن نلحظ بأن الصلوات التي تجمع في السفر وفي الحضر ما هي؟ صلاة المغرب والعشاء يجمعان في السفر وفي الحضر للحاجة، صلاة الظهر وصلاة إيش العصر في السفر وفي الحضر لحاجة بالنسبة لي في الحضر. طيب نحن قررنا قبل قليل بأن صلاة الجمعة ليست هي صلاة الظهر وإنما هي الأصل، ولذلك ما تجمع معها العصر، هذا هو القول الثاني وهذا الذي يظهر أنه الراجح، هذا هو الذي يظهر أنه الراجح، ولذلك من صلى الجمعة لا يجمع معها العصر، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، لاختلاف سببي الصلاة. نجي للجواب على سؤالك، من قال بأن الشخص المسافر إذا صلى الجمعة ينويها ظهر فقد أخطأ ويخشى على صلاته من البطلان، كيف هذه صلاة جمعة كيف الآن ينويها ظهر وهي ليست ظهرا وإنما صلاة جمعة، هذه صلاة جمعة، ولا يجوز له أن يقول والله ما دام أنه مسافر يصليها ركعتين بنية الظهر ويصلي العصر يجمع العصر معها، ما هذا لا يصلح، هذا الآن صار هناك عدم تعيين للنية، نية الصلاة، وبعدين هذه صلاة جمعة هو شهدها باختياره ولم تجب عليه كونه مسافر، ولم تجب عليه كونه مسافر. واضح بارك الله فيك. ولذلك من شهد الجمعة لزمته، حتى إن العلماء يقولون مثلا، خاصة الذي يرى العدد من العلماء من يرى بأن الجمعة لا تنعقد إلا بـ40، منهم من يقول لا تنعقد إلا بـ12، منهم من يقول ما تنعقد إلا بـ3 لأنه أقل الجمع. قالوا لو قل العدد وحضر من لم تجب عليه الجمعة، يعني أصلا فيه وصف معين مثل المسافر، ودخل وقت الجمعة لزمته وتم العدد، لزمته وتم العدد. فلذلك أخي الفاضل فيما يظهر بأن هناك لبس أو خطأ. وقد يكون هناك من العلماء من يجتهد ويرى بأنه ممكن يدخل معهم بنية الظهر، يعني يكون يصلي خلف الإمام الجمعة ركعتين بنية الظهر لأنه مسافر، ممكن هذا يخرج على هذه الطريقة ويعتذر له. لكن نحن نقول ابتداء المسافر لا تجب عليه الجمعة أصلا. بارك الله فيك. سارة من عجمان تقول يعني في آخر يوم في الدراسة في مسرح المدرسة أخذت وردة من الورد الصناعي، تقول يعني الآن ما أدري كيف أفعل لأني أنا فقدتها وشيء من هذا القبيل. سارة بارك الله فيك، طبعا ما كان ينبغي لك أن تأخذي شيء لا تملكينه، فهذا الورد من ملك المدرسة أو ملك الجامعة أو الكلية مثلا، وأخطأت حينما أخذت وردة. لكن عموما إذا كان من الورد الصناعي وجرت العادة أنه مما يتسامح به، لا شيء عليك. وإذا أحببت أن تزيحي عنك هذا الوسواس والقلق اللي أنت بك، ممكن تستأذني أو تتصلي بالمدرسة تقول حصل كذا مثلا، يعني أشتري لكم ورد، أجيب لكم مكان هذه الوردة، وردة صناعية مثلا، إذا أحببت. لكن اللي يظهر لي أن مثل هذا مما يتسامح به، وإن كان أنت أخطأتي ابتداء، لكن هذا مما يظهر أنه يتسامح به، ما يكون هناك يعني مطالبة أو ملاحقة أو شيء من هذا القبيل، هذا الذي يظهر. إذا كان عندك قدرة على مراجعة المدرسة أو مثلا الاتصال بهم تقول والله يا أخت وردة وفقدتها أعوضكم بشيء، إذا قالوا لا مسموح الحمد لله، قالوا لا جيبيها ممكن تشترين وردة مكانها. سارة من عجمان تسأل عن طباعة الصور، تقول هل يجوز الموجودة في المحمول؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة للصور الفوتوغرافية هذه محل خلاف بين العلماء، وهي على 3 أقوال. القول الأول بالتحريم لأنها صور وتندرج تحت نصوص الوعيد الواردة في يعني حرمة التصوير. والقول الثاني قالوا بأنها ليست هي المقصودة من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من جنس حبس الظل، هي حبس للظل، ولذلك ليس لعمل المصور، يعني ليس للمصور عمل في هذا، وإنما هذا عمل الآلة، آلة التصوير مثل الكاميرا أو مثل المحمول أو شيء من هذا القبيل. ومن أهل العلم من توسط بين القولين وقال للحاجة. عموما أخت الفاضلة أنا أرى لك بأنك ما يحتاج أنك تطبعين هذه الصور الموجودة في المحمول، وتكتفين بما موجود عندك في المحمول، بشرط أن تكون من الصور التي ليس فيها شيء يخل يعني بالمروءة، يخل بالدين، يخل بكذا بالأخلاق، وتبتعدين عن يعني سحبها وطباعتها. سارة من عجمان تقول أنا أحيانا أتكلم مع بنت خالي، ولما نأتي لإغلاق المكالمة يعني نعمل زي حلقة الذكر ونأتي بكفارة المجلس. أختي سارة بارك الله فيك، وتشكرين على هذه الرغبة في الخير وعلى يعني اتباع السنة، لكن هذا ليس من السنة أن الإنسان إذا تحدث مع شخص مثل الحديث الهاتف أنه يأتي بكفارة المجلس. كفارة المجلس التي ورد فيه الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح، المجلس الذي يجلس فيه الناس مثل مجالسنا العادية، المنتديات التي يجلس فيها الناس ويتحدثون ويكثر فيه اللغط، يعني القيل والقال، وقد يحصل فيه غيبة، يحصل فيه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فليقل قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا متى؟ في المجالس. أما في التواصل سواء المباشر يلتقي شخص مع شخص آخر
أو عبر الهاتف مثلا أو عبر البرامج الآن المرئية، الذي يظهر بأن هذا لا يعني يحتاج إلى كفارة مجلس ما دام أنه لقاء عابر. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا التقى بشخص وحادثه وتحدث معه قبل أن ينصرف كان يقول يأتي بكفارة المجلس، ولم يثبت عن الصحابة الكرام الذين هم أدرى بهدي النبي وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبمقصود النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلون هذا، وإنما كانوا يفعلون يأتون بكفارة المجلس، ويأتون أيضا كانوا يقرؤون سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا متى ما أن اجتمعوا ثم أرادوا أن ينفضوا وأن ينصرفوا يأتوا بهذا. أما قضية أنك تتكلمين مع بنت خالك ولا بنت عمك ولا بنت خالتك ولا صديقتك قبل أن تغلقي تقولين مثلا نأتي بكفارة المجلس، لا، لكن إن حصل شيء من اللغط شيء من الغيبة ممكن يعني أن تقولي أستغفر الله وأتوب إليه مثلا سبحانك اللهم إذا حصل. أما مجرد الاتصال العابر المكالمة العادية هذه ما تأتي بمثل هذه الأشياء. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للمسافر الذي يريد أن يعني يجمع بين الظهر والعصر هل يجوز له أن يصلي بالمقيم، وهل يجوز للمسافر الذي صلى الصلاة الأولى قصرا أن يقول لمقيم صلي بنا ويكون يتمون الصلاة خلفه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك من شقين. الشق الأول قضية المسافر إذا صلى بمقيم فإن من السنة أن يقصر صلاته ويقوم المقيم فيتم صلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأهل مكة قصر صلى الله عليه وسلم مدة 20 يوما أو 19 يوم وهو يقصر والناس يصلون خلفه، فمنهم المسافر ومنهم المقيم، فالمسافر يقصر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأهل مكة يتمون صلاته. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فصلى بالناس منهم المسافر ومنهم المقيم، فالتفت إليهم وقال إن قوم سفر يعني مسافرين، فإذا سلمت فأتموا، إذا سلمت من الصلاة فأتموا، فلما سلم أتم من كان مقيما، واضح؟ ولذلك المسافر إذا صلى بمقيم قصر الصلاة إلا أن يقدر المصلحة والمفسدة، لأن بعض الناس قد يقصر الصلاة خلف أناس لا يفهمون مثل هذه المعاني، يعني هذا من الفقه طبعا، فمن الحكمة أنه يتم، إذا غلب على ظنه بأن هذا سيحدث فتنة مثلا أو سيحدث إرباك في الناس فهو يقدر، أو يقول قبل أن يصلي بهم أيها الناس نحن على سفر سأصلي بكم ركعتين وأنتم تتمون بالنسبة للمقيمين، واضح؟ الشق الثاني بارك الله فيك، إذا صلى المسافرون الصلاة الأولى ركعتين، صلوا ركعتين الظهر ثم أحب أن يصلي بهم مقيم مثلا من العلماء أو طلبة العلم لهم ذلك، يعني لا يشترط أن يكون إمامهم مسافرا فيجوز أن يأمهم مقيم يصلي بهم أربعا. طيب بالنسبة لهم يجب عليهم أن يصلوا أربعا، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم ولا يجوز له أن يقصر، واضح؟ بارك الله فيك. علي من عمان يقول شخص بنى يعني قسم في بيت في مساحة في بيت والدة بنى فيها ملحق أو قسم، يقول فيه حصل مشكلة بينه وبين والده وطرده والده من القسم، يسأل يقول هل يحق للابن أن يطلب تعويض لأنه يخشى إن توفي الأب أن يذهب عليه ماله هذا الذي صرفه في هذا القسم؟ علي بارك الله فيه، قبل أن أجيبك على هذا السؤال يجب على هذا الولد أن يسترضي والده وأن يعود إليه وأن يبر والده وأن يرفع هذا الشيء الذي جعل والده يطرده، لأنه لا بد أن يكون هناك سبب، ولذلك قبل أن يفكر الولد في الدنيا وفي المال عليه أن يرضي والده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، ولا يجوز له أن يقول والله أبي ظلمني أبي كذا، يحاول يحرص على أن يسترضي والده وأن يعود إلى أبيه وأن ينهي المشكلة التي بينه، وأن يكون شغله الشاغل هو كيف يصلح ما يعني فسد بينه وبين الوالد. وممكن يدخل أجداده إذا كان أجداده أحياء، يدخل أعمامه، يدخل أخواله، يدخل أصدقاء الوالد، يدخل الوالدة، حتى يلتم الشمل ويذهب الله عز وجل عنهم شر الشيطان. هذا المسلك الأول. فإذا فعلا نوى هذه النية الطيبة وسعى في قضية الإصلاح وفقه الله عز وجل لما بعد ذلك. أما قضية هل يطالب، نعم له الحق في ذلك ما دام أنه بنى من حر ماله وبنى من تعبه مثلا ومن كسبه، هذا حق له، لأنه في النهاية سيذهب إلى الورثة، إلا أن يكون الوالد مثلا كتب بأن هذا القسم أو الملحق هذا لفلان حتى لا يلقى الله عز وجل وفي ذمته شيء لابنه، وربما يعني توزعه الورثة. نعم قد يكون الوالد يقول أنا ما عندي شيء يعطيك، فيكتب هذا ويشهد على ذلك أن هذا القسم لفلان الذي بينه وبين أبيه مشكلة. بارك الله فيك يا علي. علي من عمان يسأل يقول أسمع بعض الناس إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. علي بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه آية قرآنية يعني تشير إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وكذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه في الصلاة وخارج الصلاة. ونحن في الصلاة ماذا نقول في التحيات؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت صيغة أخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وجاءت صيغة ثالثة اللهم صل على محمد وأزواجه وعلى آله، وهذه صيغة صحيحة ثابتة عندنا في دواوين السنة، ولذلك ما أعرف حقيقة صيغة ثابتة واردة في القرآن أو ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما ذكرت، يعني إلا الشطر الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبالنسبة للعن أعدائهم، نعم نحن نتقرب إلى الله عز وجل بلعن أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وبلعن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نتقرب إلى الله فبلعن كل من يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أو يؤذي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو يؤذي أمهات المؤمنين أو يؤذي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين المؤمنين ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من آذى النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي التي ذكرت لك قبل قليل. علي من عمان يسأل يقول هل ورد بأن آخر من يموت هو ملك الموت وأن الله تعالى يعني يقول لمن الملك اليوم فلا يرد أحد ويقول لله الواحد القهار؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للموت كتبه الله عز وجل على كل أحد، ولذلك ملك الموت يموت، بل حتى الموت يموت، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش ويوضع بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة فتشرئب أعناقهم، ويقال يا أهل النار فتشرئب أعناقهم، فيقال لهم تعرفون هذا؟ فيقولون لا، فيقال هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال خلود ولا موت يا أهل الجنة فيفرحون، ويقال لأهل النار خلود ولا موت فيبأسون وييأسون من أن يخرجوا من النار. ولذلك الموت كتبه الله عز وجل على كل أحد، وإذا مات ملك الموت يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد فيرد على نفسه جل وعلا وتقدس ويقول لله الواحد القهار. تفضل يا مروة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أعرف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حلمت حلم مو زين، هاي نقاط أربعة أكو، تستعيذ من الشيطان وتقلب الجهل إلى نهاية هاي النقاط. فأنا حلمت حلم مو زين بس نسيته، وراء أربع أيام تذكرته، زين ما قدرت أسوي هاي النقاط كلها، بس صليت وصولت بس الأهل اللي أحبهم آني، وما سويت ما استعاذيت من الشيطان ولا ولا يعني سويت كمل كذاك، لأن فاتتني. هل راح تأثير الحلم الموزي؟
طيب
شكرا.
مرحبا محمد.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك. شيخ أنا عندي ثلاث سؤالات أسألك.
تفضل.
سؤال الأول شيخ، عندي بنت يعني الحمد لله عندي أربع أولاد وبنات، البنت هذه ما بتزوج عمرها 41 سنة، بس هل يجوز أبوها يعني في فلة هني كتب لها باسمها أو شيء من مال كتبها باسمها يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا يعني شوفه يعني أنش القيام الحمد لله، أصلي وأصلي الضحى وأصلي مثل الصبح بعد القيام، أصلي يعني من شروق الشمس أصلي قيام، بس الظهر يا شيخ يعني من بار ما أنا أنش ساعة 2:30 شيء الظهر يعني أنش شوي متأخر، ممكن ساعة 1:30 أنش بعد صلاة الظهر.
نعم.
بعد ما صليت الظهر يا شيخ بعد أصلي ما بين الصلاتين اللي بين العصر والظهر، هل ترى بس أسألك أنه يعني عادي
إن شاء الله
يعني شوي تأخرت الظهر؟
إن شاء الله يا محمد.
طال عمرك، عسى عمرك طويل إن شاء الله. بس السؤال الثالث يا شيخ، أني عندي ولد تزوج بعد ما طلق يعني بنت خالته، تزوج من وحدة من إيران، ونحن نشوف إماراتيين هذا اليوم عيال ما تقدر عليهم يعني يختاروه ما يبون، الحرمة كانت شعري شيعي بصراحة أقولك، وحين استننت وعندها أولاد اثنين، كل البنات والأولاد يعني يكلمون لبنتي هذه أقول لك عمرها 41 ما تكلم، ليش؟ أنه وايد كان ويا أخوه تحبها وايد، يحب الأخوه، أقول يا بنتي لا تسوي، نقول لا ليش سويتي ليش تسويتي ليش تزوج هاي الشيعي، ما تكلمها يا ابن سنتين ثلاثة، أنا شو أسوي يا شيخ؟
يعني الآن بنتك ما تكلم أخوها؟
لا تكلم أخوها، ما تكلم المرأة.
طيب إن شاء الله يا محمد، بارك الله.
أسوأ عمرك طويل.
مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحتي يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا دخلت مساجد في صلاة المغرب، ولما قام الإمام من الركوع الأول قال سمع الله لمن حميده، ما سمعت أي شيء وراه، وأنا كنت أنتظر حتى سمعت يقوم يقول الله أكبر وبدأ بالقراءة الفاتحة، فرحت أتيت يعني بالسجود اللي عليه كذا وتابعت الصلاة، واستمر هذا كأنه ما عنده ميكروفون في الأسفل يعني وهو يركع وهذا، فأنا يعني كنت كل سجود في كل ركعة يعني أقدر الوقت وأكمل حتى في السلام، فهل يعني علي إعادة الصلاة أو شو يعني؟
لكن أنت كم ركن يفوتك في كل ركعة؟
سجدتين
يعني في كل الركعات؟
أيوة.
إيه طيب إن شاء الله يا أم عبد الله.
حتى في السلام يا شيخ، إن أنا انتظرت فترة عشان أكون متأكدة أنه سلم وبعدين سلمت يعني.
تسلمين بالتقدير يعني؟
أيوة بالتقدير.
انقطعت المتابعة بينك وبين الإمام إلا في القيام؟
أي فقط.
لوحدك ولا معك ناس؟ معك حريم؟
ولا حد في مصلى النساء إلا أنا.
طيب أبشر يا أم عبد الله.
سؤال ثاني يا شيخ، كنت مسافر أنا في العيد الأضاف في تركيا، ويعني وطلعنا عن طريق النت إن متى أو البرامج هذه متى صلاة الفجر، فكانت يمكن 3:45 شيء من هالنوع، فإحنا قمنا أول يوم يا شيخ صلينا وخلاص يعني كم صلينا الفجر وبعدين نمنا. اليوم الثاني بعد ما صليت الفجر كان يوم عرفة جلست ما نمت يعني. فبعدين جاني بعد ساعة كاملة صوت الأذان إنه متأخر ساعة كاملة عن الوقت اللي إحنا صلينا فيه. رحت بحثنا في النت وشف وقرينا إنه في هالمنطقة يأخرون صلاة الفجر عندهم أو الأذان حتى يعني آخر الوقت.
صحيح.
أنا رحت أعدت الصلاة في هذا اليوم بس ما أعدت في اليوم اللي قبله. أما زوجي ما أعاد في اليومين.
طيب ما أبدأ.
ثالث يا شيخ أمس أنت جاوبت امرأة اتصلت إنها قالت إن هي تربت يتيمة وأبنائها الحين يتامة.
إيه صحيح.
فأنا يا شيخ يعني أنا كأني يعني يوم سمعتها يا شيخ فهمت وهذا أنا يعني أعيش هالحالة إن هي تربت يتيمة فما برت والديها يعني تربت عند جدها وجدتها فما برت والديها ما كانت في صلة بينهم. فقالت ربما الله عاقبني آخر كلمة قالت الله عقاب من الله إن يعني إن الله يعني توفى زوجها وأبنائها طلعوا بنفس الطريقة يعني أنا هذا اللي فهمته والله أعلم.
والله يا ليت أم محمد أظن لو إذا كانت تشاهدنا الآن ممكن تعود تتصل حتى تصحح المعلومة هذه لكن عموما إذا ما اتصلت أبشر إن شاء الله أنا بجاوب بعد.
جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا عبد الله.
مشكور.
مروة من العراق بارك الله فيها تقول يعني أنا حلمت حلم غير جيد تقول وأنا سمعت بأن الإنسان إذا حلم حلم غير جيد أنه يفعل بعض الأشياء ويقول بعض الأشياء تقول أنا ما فعلت ونسيت وبعد 4 أيام تقريبا يعني تذكرت هل هذا يأثر علي وتقول أخبرت بعض الناس. مروة بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا رأى حلم مزعج ومخيف أول شيء يفعله يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثم يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية أو الحلم ثم يتفل عن يساره 3 مرات يعني نفث بريق ثم يغير جهة نومه وإذا كان شديد هذا الحلم شديد وقعه على النفس يقوم يتوضأ ويصلي 2 ركعة ولا يضره شيء ولا يحدث بهذا هذا طبعا متى يكون بعد الاستيقاظ مباشرة. أنت الآن فات عليك 4 أيام خلاص انتهى وقته ولا تقلقين هذا لن يضرك إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأنت الآن تقول اللهم من يعوذ بك من شر هذه الرؤية مثلا وتقول اللهم من يعوذ بك من شر الشيطان مثلا وتوهينه وشركه ومستقبلا لا تخبرين أحد بالأحلام المفزعة. للأسف الشديد كثير من الناس الآن إذا رأى حلم راح يخبر الناس يخبر أهل بيته وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحدث بها أحد. الرؤية الصالحة تقصها إما على عالم حتى يعبرها لك أو لك وعلى محب لا يحسدك ولا يحسدك على محب إنسان محب مثلا هذه المنهج الشرعي ما يضرك شيء إن شاء الله لكن هذا ما يمنع أنك تقول اللهم نعوذ بك من شر تلك الرؤيا التي رأيتها في تلك الليلة اللهم اكفني شر الشيطان مثلا هذا الحمد لله مشروع على الدوام. أم أحمد من أبو ظبي تقول عندي بنت عمرها 42 سنة ما تزوجت هل يجوز لأبيها أن يسجل الفيلا باسمها؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ويسر الله زواج ابنتك ورزقها الله تعالى الزوج الصالح التي تسعد معه في الدارين في الدنيا والآخر. الأمر الثاني لا يجوز للأب أن يخص بعض الأولاد بهبة أو بهدية أو بعطية دون بقية الأولاد إلا بإذنهم وبرضاهم. فإذا كان الأب زوج أولاده وبناته مثلا وما بقيت إلا هذه البنت وأحب أن يعوضها شيء مما فقدته مثلا يريد أن يكتب فيلا أو شقة باسمها أو أرض مثلا لازم يسترضي جميع إخوانه وخواته الإخوة والأخوات فقط يسترضيهم جميع يقول أنا بعطي بسجل الفيلا هذه باسم أختكم راضين أنتم؟ إذا قالوا راضين الحمد لله أسقطوا حقهم. إذا قالوا لا يجوز له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وهذا الكلام جاء في مثل هذا السياق وهي قصة النعمان بن بشير لما قام والده بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري فوهب النعمان هبة فغضبت أم النعمان لأنها صالحة وتخاف من الظلم قالت أشهد رسول الله فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام
وأراد أن يشهده سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. بل غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال: لا تشهدني على جور، يعني على ظلم، أشهد على هذا غيري. فدل هذا على أنه ما يجوز الإنسان أن يستسلم للعاطفة أحيانا، يقول: والله البنت ما تزوج خليني أعطيها. هذا يجعل عرق الحسد ينبض في صدور بقية إخوانها وخواتها، حتى لو كانوا متزوجين وحتى لو كانوا موظفين، فلذلك يستأذنهم. ويعني بعض الأولاد من البنين والبنات يرضون بمثل هذا ويسامحون، يعني يسترضيهم ويسجل هذا، يوثق هذا. التوثيق طيب، لأن الناس تنسى، الناس تنسى. يقول لهم: تعالوا بكتبكم يا عيالي، ها اكتبوا ورقة يقول أنكم تنازلتوا، أنا بهب بنتي فلانة هذا البيت وأنتم موافقين، يوقع. خاف بعدين لا قدر الله يطلع واحد بعد وفاته إن شاء الله بعد عمر طويل يقول: لا أنا كنت خجلان وأنا كنت مستحي وأنا كنت كذا. لا، يوثق هذا. التوثيق دائما طيب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه قاعدة عريضة، فاكتبوه. التوثيقات هذه مهم جدا في الديون، في الإرث، في التنازلات اللي يحصل بين الناس. الناس تنسى، يعني بعض الناس قد يكون من الأخيار الصالحين يتنازل شفهيا، ثم يجي الوقت يقول: لا أنا ما أذكر أني أنا تنازلت. أو مثلا يطلع له ولد بعدين يقول: أبد، عطنا الدليل على أن الوالد تنازل لك. واضح؟ وهذه رسالة ما هو بلك بس، لكل من يشاهدني يوثقوا، لأن تمر علينا قضايا ومشاكل سببها هذا. وقد يكون القصد حسن، لكن تنشب معركة بين أسرة وأرحام، وهناك نار فتنة في كثير من البيوت، وسببها مثل هذا أنه ما يوثقوا. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تقول: الحمد لله أنا أصلي يعني الليل والضحى وأحرص على الصلوات. تقول: صلاة الظهر أصليها وحدة ونص تقريبا، بسبب أني تقول أنام أحيانا لأني أنا أقوم الليل وكذا. تقول: ما حكم صلاتي؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك وزادك الله توفيق وتقبل الله عملك. هذا وقتها، صلاة الظهر ما هو بشرط. أنت أصلا غير مطالبة بصلاة الجماعة في المسجد. أنت الله عز وجل أسقط عن النساء صلاة الجماعة، وعندك صلاة الظهر تبدأ من الأذان إلى أذان العصر، من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا كله وقت لصلاة الظهر. وأنت صليت الحمد لله في أول الوقت، يعني الآن اللي يصلي الساعة واحدة اللهم بارك في أول الوقت، واحدة ونص في أول الوقت، الساعة اثنتين، الساعة ثلاث، ثلاث وربع، يعني أقصد توقيتنا نحن الآن في الإمارات، يعني تقريبا الآن العصر أربع إلا ثلث أو شيء أو دون ذلك، أنت في الوقت ولله الحمد والمن. أطمئني. أم أحمد تقول: يعني أنا عندي ولد يعني طلق بنت خالته وبعدين تزوج امرأة من مذهب ثاني، وبعدين الحمد لله يعني هي على مذهبنا الآن. تقول: يعني بنتي هذه اللي عمرها 42 سنة ما تكلم هذه الحرمة، ومحتجة ومعترضة، وتقول الحرمة عندها أولاد الآن، يعني تكلم أخوها لكن ما تكلم زوجته، يعني ما حكم ذلك؟ أم أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لابنتك، بالنسبة لموقفي هذا خاطئ، أخطأت خطأ كبير. يعني الآن الله عز وجل أباح للمسلم نكاح الكتابية، يعني أخوها لو جاب كتابية مثلا من أهل الكتاب وتزوجها، تتواصل معها مثلا؟ أكيد بتتواصل معها، هذا زوجة أخوها. كيف طيب هذه المرأة الصالحة اللي الحمد لله كما ذكرت أنت اهتدت للحق واللهم لك الحمد، وعيلت من زوجها الآن عندها عيال، كيف تتعامل معها بمثل هذه الصورة؟ هل هي مثلا انتقام لبنت بنت خالتها مثلا، يعني قريبتها مثلا؟ هذا ما يجوز، وهذه قسمة ضيزة وتعامل غير عادل، ما يجوز لها. ولا يجوز لها أن تدخل الحزن على أخيها، لأن هذا يسبب حزن لأخيها، وهذا يؤدي إلى قطيعة رحم، لأن أخوها في النهاية بيشوف أخته ما ترغب في أولاده ولا ترغب في زوجته، وهذا يؤثر على العلاقة اللي بينهم. ولذلك لا تترك للشيطان مجال ولا تفتح له باب، وإنما تغلق أبواب الشيطان هذه. والحمد لله هذه المرأة ما دام أنها امرأة صالحة وزوجها راضي بها وهي راضي بزوجها وعندهم أولاد، لا لا ما ينبغي لها ويجب عليها أن تصلح ما بينها وبين يعني زوجة. أنا لا أقول والله هذه مثل عمتها وخالتها من حيث الرحم، لا هذه ليس من أرحامه، لكن على أقل تقدير تؤدي الحق العام، يعني السلام، التبريكات في الأعياد والمناسبات، التهنئة، تعزيها إذا مات لها قريب. وأنا قلت قبل شوي يعني لو كان أخوها تزوج له كتابية غير مسلمة بتروح يعني تقف معها، هذا ما يصلح، فقولي لها هذا الكلام وتتق الله وتترك عنها بعض الأشياء التي قد تكون هي تفهم بأن هذا يعني ما يجوز. لا لا ما هذا كلام كله مبني على عدم علم، عدم علم، فعليها أن تتق الله وأن تصلح ما بينها وبين زوجة أخيها. وهؤلاء الأولاد ينادونها إيش؟ عمتنا، يقول عمتنا، كيف تريد أن تنفصل عن 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 أولاد أخيها؟ الله يحفظ الجميع. أم عبد الله من أبو ظبي تقول دخلت مسجد في صلاة المغرب، تقول الإمام لما رفع من الركوع انقطع الاتصال بينه وبين الإمام، فاتت علي سجدتين في كل ركعة، وتقول يعني بعد ذلك يعني حتى السلام، تقول أصبحت أقدر هذه الأشياء. أختم عبد الله بارك الله فيك، طبعا إذا تكرر عليك وعلى كل من يشاهدني من أخواتنا مستقبلا، خاصة لأن هذا يحصل في مصليات النساء، يعني بعض الأئمة ما ينتبه، ما يحسب أن هناك في المصلى أحد يصلي، في رمضان يهتمون لهذا في شهر رمضان علشان صلاة التراويح والقيام، وفي غير رمضان في الغالب يغفلون، ما يحسبون أن أحد يصلي. لذلك إذا بدأت مع الإمام ثم انقطع الاتصال بينك وبين الإمام، سواء انقطاع كلي أو جزئي، انفردي. ما معنى انفردي؟ خلاص أنت تنوين عدم متابعة الإمام وتستقلين بصلاتك لوحدك تصلين. بالنسبة لك إذا عدت الصلاة أحسنتي، إذا ما عدت الصلاة عيديها، لأن الآن فاتتك أركان في متابعة الإمام، أكثر من ركن، ولذلك حفاظا على صلاتك وعبادتك تعيدين هذه الصلاة، تقولين عدتها الحمد لله، ما عدتها تعيدينها على حالها. أظن صلاة المغرب قلتي أنت، صلاة المغرب تصلينها 3 ركعات بارك الله فيك. ومستقبلا أي امرأة صلت في مسجد وانقطع الاتصال بينها وبين الإمام، حتى ولو كان في صلاة الجمعة، حتى ولو كان في صلاة الجمعة تنفرد. طبعا في صلاة الجمعة إذا ما عرفت فقط تكبيرة الإحرام ثم انقطع الاتصال بينه وبين الإمام تصليها ظهر، أما إذا صلت ركعة ثم بعد ذلك أدركت ركعة مع الإمام ثم انقطع، تأتي بركعة ثانية إذا كانت قد شهدت الجمعة. أم عبد الله تقول يعني بأن كانت مسافرة إلى دولة أوروبية في العيد، تقول نظرنا إلى برنامج الصلاة فوجدنا بأن الفجر 3:45، تقول صلينا في اليوم الأول، في اليوم الثاني تقول انتظرت أنا قليلا فتبين بعد ساعة أذن، يعني سمعت صوت الأذان وكان متأخرا، تقول أنا عدت الصلاة لكن زوجي ما أعاد الصلاة. أختي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للبلدة أو الدولة التي ذهبت إليها يعتمدون على مذهب فقهي يرى الإسفار في صلاة الفجر. ما معنى الإسفار؟ هو الصلاة حينما يعني ينفجر ضوء الصبح قبل أن تطلع الشمس، ويستدل لذلك بحديث ضعيف عند جماهير أهل العلم، أسفروا بالفجر فإنه أكثر للأجر. وعلى فرض صحته فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أصلا بغلس، يعني بظلمة بعد الفجر بوقت قصير يصلي، يعني بعد دخول الوقت، ولكن كان يطيل القراءة في صلاة الفجر فيدخل عليه الإسفار، يدخل عليه الإسفار. وكان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخرجون من المسجد والرجل ما يميز الآخر، والمرأة ما تميز المرأة في صلاة الفجر من شدة الظلمة. لكن حقيقة هذا خطأ، وأنا سبق أنني نبهت على هذا في مسألة الأذان. يعني بعض البلاد التي تعتنق هذا المذهب الفقهي عندهم خلط في هذه المسألة، فهم يرون الإسفار في صلاة الصبح، لكنهم يؤخرون الأذان إلى الإسفار، وهذا خطأ. يعني حتى فقهاء المذهب ما يقولون بهذا، فقهاء المذهب هذا الفقهي ما يقولون بهذا، إنما يأمرون بالأذان عند طلوع الفجر الصادق، فإذا ظهر الفجر الصادق أذنوا، ويؤخرون الصلاة، ممكن يجلسون 45 دقيقة، ممكن ساعة يصلون. فاللي حصل خطأ كبير جدا، وهذا مشكل حتى في قضية الصيام. يعني بعض الناس الآن يروح في رمضان مثلا هناك ويبدأ يبقى يأكل ويشرب ظنا منه بأن الفجر ما طلع لأن الأذان ما أذن، وهذا خطأ يا إخواني. وأرجو يعني من الفقهاء عندهم أن ينتبهوا لهذه المسألة، وأن ينبهوا مؤذني المساجد على التفريق بين الأذان وبين الصلاة. الأذان في وقته، والصلاة إذا أحبوا أن يسفروا هذا مذهب مقبول وقول مقبول الحمد لله، ما 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 هذا من الخلاف السائغ، من خلاف السائغ. لكن أني أنا أأخر الأذان إلى الإسفار، لا، هذا ما يصلح، هذا خلل، هذا خلل يجب أن ينتبه. عموما أخت الفاضلة، يظهر بأنك أنت صليتي في الوقت وزوجك صلى في الوقت بناء على التقويم الموجود في ضمن التطبيق اللي راجعتوه، وكونك أنت قضيتي يعتبر سنة لك، لكن زوجك عموما صلى في الوقت. تفضلي يا آمنة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك الله فيك، أنا متزوجة ولدي 4 بنات فقط، ليس لدي أولاد.
نعم.
زوجي يمتلك 2 قطعة أرض ودارين سكنيتين. الدار الكبيرة سجلها باسم البنات الأربعة. الآن يريد أن يهبهم باقي ما يملك، هل هذا يجوز؟ علما أنه يعني ليس في نيته منع ورث أو أي شيء من هذا القبيل، مجرد أنه يريد أن يساعد البنات، هل هذا يجوز يعني شرعا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
الله يحفظك. تفضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، أنت بخير شيخ.
أنت طيب.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا
شيخ. أنا سألت عنك عن صلاة الجمعة، إحنا كنا نسافر ويا حملات العمرة.
إيه.
ويقول هنا صلوا الجمعة في الحرم وقصروا العصر وياها.
إيه.
هذا جائز؟ قلت له بسأل شيخ، هل جائز هذا ولا ما جائز؟
هذا يا أبو سالم.
وعندي سؤال ثاني طال عمرك.
إيه.
أنا عندي سدرة في البيت كبيرة.
نعم.
والسدرة ما يعني كان أريد قصة، هل جايز قصة السدرة ولا ما جايز؟
إن شاء الله.
الله يخليك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب، الأخت أم عبد الله من أبو ظبي، طبعا أم عبد الله علقت على جواب لي على سؤال إحدى الأخوات، أظن أم محمد من دبي، أظن أم محمد أظن أي نعم أم محمد من دبي، قالت بأنها ولدت طبعا بين والدين مطلقين، وبعدين تقول يعني عشت عند جدتي وكذا. وأنا جاوبتها، هي قالت بأني أنا أشعر يعني هل أنا مثلا كوني ما بر، يعني هي الآن أم عبد الله تقول بأن لا، هي تقول بأني أنا ما بريت والدي، هل أكون أنا يعني ظالمة؟ وابتلاني الله عز وجل بوفاة زوجي وأيضا ب يعني يتم أولادي. أختي عبد الله بارك الله فيك، طبعا أنا ما أدري والله، أنا فهمت فهم آخر وأجبتها على ما ذكرت، إن نحن الآن في آخر وقت البرنامج. لكن عموما إذا كان والله ما ذكرته الأخت بأنها فعلا قصرت في جانب والديها كونهم مطلقين، وهي عمرها 3 أشهر يعني حصل فراق بين الوالدين وعاشت عند جدتها، ما عليها، هي ليست ظالمة في مثل هذه الحالة. وكونها إذا كانت تعمدت قطيعة الوالدين هذه مسألة أخرى، ما هي ما أفصحت عن هذا، أنا ما أدري والله. لكن عموما إحنا قلنا لأم محمد إذا كان فعلا هي قصدت هذا ممكن تتواصل، لكن عموما إذا كان هي يعني عاشت عند جدتها أصبحت الجدة هي الوالدة في واقع الأمر، هي اللي ربتها واعتنت بها، ويكون الوالدين هم اللي تسببوا في ظلم هذه البنت. يعني الآن إذا كان فعلا حصل فراق بين الزوج وزوجته، والضحية هذه البنت، وهم ما تواصلوا معها إنما أهملوها ورموها على جدتها. الوالد والوالدة هم الظلمة، هم الذين ظلموها، فما تكون هي الظالمة. وعموما مسألة إن جعل وفاة الزوج ويتم أولادها عقوبة، لا ما أعتقد هذا، والله أعلم. أم آمنة من العراق تقول أنا متزوجة وعندي 4 بنات دون الذكور، ما عندي ذكور، تقول زوجي يمتلك دارين وقطعتين، تقول سجل الدار الكبيرة باسم بنات، تقول يريد أيضا أن يسجل القطعتين أيضا، وهو ينوي فقط يعني مساعدة بناته والمحافظة على بناته، ولا ينوي يعني حرمان بعض الورثة. هل هذا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز للأبي أن يهب أولاده في حياته، ويجوز للأم أن تهب أولادها في حياتها، فما دام أن هذه هبة جائزة ولله الحمد والمنة، وبشرط العدل أن يسوي بين بناته، وأن لا يميز بنت عن بنت، كما أنه سجل البيت أو الكبير الدار الكبيرة باسم البنات 4، إذن كل واحدة لها الربع في هذا البيت، كذلك القطعتين إذا أحب أن يكتبها ويهبها باسم بناته، كذلك هذه تقسم قسمة رباعية، يعني كل بنت لها الربع في كل أرض، بشرط أن يفهم زوجك بأنه لا بد من القبض، يعني إذا وهبهم بلسانه هذا ما يكون هبة، لأن الهبة تلزم بالقبض والإقباض أيضا، يعني لا بد من أن ينقل الملكية إلى بناته، بحيث أنه يجعلها يذكر جميع أسماء البنات كشركة أو مشاركة في هذه الدار. أبو سالم من رأس الخيمة يقول كنا إذا سافرنا بحملات العمرة وصلينا الجمعة في الحرم يقولون اجمعوا العصر معها، يقول ما حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة يا أبو سالم، لماذا؟ لأني أنا قبل شوي قلت بأن هذا قول محترم وعليه علماء، وكوني أنا اخترت القول الثاني ما يعني بطلان القول الأول، وأنا دائما أنبه على هذه المسألة. فلذلك في من العلماء حتى من المعاصرين يقولون يجوز للإنسان أن يجمع العصر مع الجمعة، ما في شيء، عليكم ولله الحمد. أبو سالم يقول عندي شجرة سدر في البيت وناوي أقطعها، هل علي شيء؟ يا أبو سالم بارك الله فيك، ما دام أن هذه السدرة لا تنتفع بها وترى بأنها مؤذية لك، ما في حرج أنك تقطعها ولا شيء عليك في ذلك. وردت آثار وبعضها يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن من قطع سدرة صبه الله في النار على رأسه أو كبه الله في النار على رأسه، هذا لمن يتعمد العبث والإفساد في البيئة ويقطع شجرة السدر، وهذا لا يصح مرفوع، لكنه صح موقوف عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت الأسئلة، مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم.